ثمارا لا خصة. وهذا من جملة ما يلقاه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وهي قصة الأنبياء. وفائدة ذكر هذه القصص ما ذكره الله تبارك وتعالى في سورة هود، لقد كان في سورة يوسف، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عبرة نعتبر بها في أحكامها وفي عواقبها. ولهذا الصحيح أن ما ذكر من هذه القصص من الأحكام فإنه يجوز لنا أن نتبعه وأن نقتدي به، لقول الله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. كذلك نعتبر بما جرى من العواقب لمن للرسل وأتباعهم، وما جرى من العواقب لمخالفيهم. ومعلوم أن عاقبة الأولين عاقبة محمودة وعاقبة الآخرين عاقبة سيئة. فمن جملة القصص التي كثر ذكرها في القرآن قصة موسى، ولا غرو أن تكثر في السور المدنية، لأن المدينة كان بها طائفة من اليهود حتى يتبين أمرهم، ولهذا فصلت أحوالهم كثيرا في سورة البقرة. وأما ذكر قصة موسى في السور المكية كهذه فإن فائدتها التوطئة والتمهيد للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون على بصيرة من أمره. وهذا التوجيه وهو الاستعداد للمستقبل سلكه النبي صلى الله عليه وسلم أخذا بتوجيه القرآن حينما قال لمعاذ بن جبل إنك تأتي قوما أهل كتاب، إذ قال موسى لأهله. وأظننا تكلمنا على موسى عليه الصلاة والسلام وأنه موسى بن عمران وأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل، لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. نقول يقول زوجته، ألا يحتمل أن يكون زوجته وأمه وأباه وما أشبه ذلك؟ لماذا؟ لأنه خرج من مصر وحيدا. نعم، خرج وحيدا ثم التقى بالمرأتين ثم اتصل بأبيهنا ثم زوجه على أن يأجره ثمن حجج وانتهت الحجج، ثم سار بأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر. وبهذه المناسبة بعض الناس يظنون أن صاحب مدين هو شعيب النبي، وليس كذلك، فإن بينه وبين موسى برهة من الزمن، وإنما صاحب مدين رجل من أهل مدين، هذا هو الصحيح بلا شك. قال إني آنست أبصرت من بعيد نارا. نعم، لا ليس بنك. نعم، هنا إني إذ قال إني آنست، جملة إني آنست هذه مقول القول، ولهذا كثرت إن. نعم، كثرت إن. وقال آنست أبصرت من بعيد، آنست بمعنى أبصر، وكونها من بعيد ما يدل عليه اللفظ الحقيقة اللهم إلا أن يقال إن الإناث إنه لا يدل على القرب بسبب إنه يدل على الخفاء، يدل على الخفاء، والخفاء في النار ما يكون إلا إذا كانت بعيدة. وقوله سآتيكم منها بخبر، السين للتنفيس. وقد ذكرنا فيما سبق أنها إذا دخلت على الجملة وهي طبعا لا تدخل إلا على المضارع تفيد أمرين، هما لا ها القرب، والثاني التحقق. القرب والتحقق، ساء سآتيكم منها بقبس. آتيكم ولا آتيكم؟ وش الفرق بين آتيكم وآتيكم؟ آتيكم أي أعطيكم، وآتيكم بمعنى أجيئكم. هكذا يصير ولا خطأ؟ أو آتيكم بمعنى أجيئكم؟ طيب زين، وأوتيكم بمعنى أعطيكم. انترفع الآن نحن في غير الآية. أتيتم مضارعة يأتي لا لأتيت آتي لا آتيت إنا أوتي. إذن فآتيكم بمعنى أتيئكم، بمعنى أتيئكم على كل حال. والإنسان أول ما يتبادر إلى ذهنه عليه السلام، ما هو الآن إثم بالجانب. أجيئكم. وهنا قال سآتيكم، وفي آية أخرى لعلي آتيكم، لعلي آتيكم. فهل بينهما فرق أو هما بمعنى واحد؟ وإن قلنا بالفرق فما الجمع؟ شو يا حمد؟
لعلي ترجي هنا وهنا للتحقيق.
إيه طيب، إذا ما بينهم فرق ما الجمع؟ وقصة واحد. خاطب أهله.
نعم.
أما الجسم الكروي هو بالجهد. نخاف. المعنى يختلف الآن. لكن هذا التردي وهذا التخطيط. نعم.
وقضي رجاءه قال سآتيكم.
يوم
قال
لعلي آتيكم. أو
بالعكس. كان أول.
كان بالأول يتردي ثم قوي. هكذا قال بعضهم، لكن يمكن أن تكون بمعنى واحد بدون اختلاف، لأن لعل تأتي للتوقف ولا لا؟ ذكرنا فيما سبق في النحو أن لعل تكون للترجي والإشفاق والتعليل والتوقف. ها؟ إذا صار للتوقف صار معناها التوكيد، صار معناها التوكيد. أما إذا قلنا إن لعل للرجاء فهو رجاء أولا ثم قوي وجزم به وقال سآتيكم. وقول سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها، هذا واضح ان الخبر اللي يريد خبر من يدله على الطريق، لانه عليه الصلاة والسلام كان قد ضلها. او آتيكم بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها، ترك الإضافة يعني قراءتان. أو آتيكم بشهاب قبس أو بشهاب قبس. أما بشهاب قبس فهي للبيان كما قال المؤلف، والإضافة إذا كانت للبيان فهي على تقدير منه، مثل ما يقال خاتم حديد أي خاتم من حديد. فهنا شهاب قبس أي شهاب من قبس كذا، لأن بيانية. وإذا جعلناها شهاب قبس صارت قبس صفة لشهاب صفة الاشهاد صفة مبينة أيضا، فيكون الإضافة والقطع بمعنى واحد. وفي قوله آتيكم بشهاد قبس أو آتيكم، هل أو هذه مانعة جمع أو مانعة خلو؟
مانعة خلو.
وش الفرق بين محمد؟
مانعة الجمع معناها أنه لابد أن يحدث أحد هذين
الأمرين، أنه ما يكون إلا أحد الأمرين، إما هذا أو هذا. ومانعة الخلو؟
مانعة الخلو أن لا يخلو الأمر من واحد منهما وقد
أو منهما جميعا. مانعة الخلو معناه أنه ما يخلو الأمر من هذا أو من واحد منهما أو منهما جميعا كذا. وهي تشبه قول النحويين أو تأتي للإباحة والتخيير، وهناك قبل الإباحة والتخيير إذا كانت في سياق الطلب، تقول مثلا تزوج هندا أو أختها، هذه أول شيء للتخيير ما تأتي للإباحة. جالس فلانا أو فلانا، هذه للإباحة. كل خبزا أو رزا للإباحة، الذي للإباحة ما تمنع الجمع، والذي للتخيير تمنع الجمع. وإذا كانت أو في خبر فإنهم يسمونها مانعة خلو أو مانعة جمع. طيب إذا هي مانعة خلو بمعنى أنه يمكن أتيهم بالأمرين جميعا، الدلالة إشهاد والشهاب القبس. وفهم من هذا الكلام آتيكم بشهاب قبس لعلكم تفضلون أن الليلة كانت باردة، أن الليلة كانت باردة، وما أحوج الضال للطريق في ليلة باردة ما أحوجه إلى نار يصطلي بها وإلى أهل نار يخبرونه عن الطريق، لأن النار معلوم أنها ما تكون وحدها، لا لابد أن عندها أحد يخبر. طيب قال أواتيكم بشأن أي سؤلة نار في رأس فتيلة أو عود، هذا اجتهاد القبس، القبس الذي يقتبس منه، وهذه تكون كما قال المؤلف شعلة نار في رأس فتيلة أو عود. لعلكم تفطلون، لعل هنا ما معناها؟ لا للتعليل، لعل للتعليل أي لأجل أن تفطلوا بها. والطاء بدل من تاء الاشتعال، وشلون الطاء بدل من تاء الاشتعال؟ اصطلى أصله اختلى بالتاء على وزن اشتعل، لكن أبدلت التاء طاء، نعم لسبب صرفي. لعلكم تفصلون بالطاء بدل من تاء الافتعال من صلى بالنار، صلي من صلي بالنار بكسر اللام وفتحها صلى، تستدفئون من البرد، تستدفئون من البرد. وما أحلى النار التي يصطلي بها الإنسان في حال البرد. ولهذا يقول المثل النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، النار فاكهة الشتاء والمكذب يصطلي، صحيح. وهذا مشاهد، ذهب موسى عليه الصلاة والسلام وبقي أهله في هذا المكان، وذهب هو وحده إلى النار لعله يأتيهم بالخبر أو بالشهاب. فلما جاءها نودي أن، فلما جاءها الصفيها حد والتقدير فذهب فلما جاءها، ويسمى هذا الإيجاز إيجاز إيجاز الحد، لأن الإيجاز عندهم في البلاغة إما إيجاز بطر وإما إيجاز حد. فإذا كانت الجملة القصيرة تشتمل على معاني كثيرة بدون حذف يسمى إيجاز قصر، كقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذه جملة مختصرة لكنها تتضمن معاني كثيرة، معاني كثيرة. يسمي علماء البيان يسمون هذا إيجاز قصر، وهو أن تكون الجملة قصيرة لكنها متضمنة لمعاني كثيرة. إيجاز الحذف معناه قصر الجملة، لكن الجملة نفسها ما تتضمن معاني كثيرة إلا بتقصير أشياء محذوفة، إلا بتقصير أشياء محذوفة. هذا من إيجاز القصر، من إيجاز الحذف. وأمثلة وفرقان كثيرة مثل قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فيها إيجاز حذف. وفي التقدير: فأفطر فعدة من أيام أخرى. نعم. قال: فلما جاء نودي أن، أي بأن بورك، أي بارك الله من في النار، أي موسى ومن حولها، أي الملائكة أو العكس. نودي المنادي هو الله عز وجل. الدليل أنه في آية أخرى صرح بذلك: وناديناه من جانب الطور الأيمن. فالمنادي هو الله سبحانه وتعالى. وقوله أن، أي بأن، أفادنا المؤلف رحمه الله أن أن هنا مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة حينما قدر الباء، لأن تقدير الباء يدل على أن ما بعدها مؤول بمصدر. وهناك قول آخر يجعلون أن هنا تفسيرية، مثل: فأوحينا إليه أن اصنع، نعم، أن اصنع الفلك. ويقول: إن نودي متضمن لمعنى القول دون حروفه. وأن إذا سبقت بما يضمن معنى القول دون حروفه فهي تفسيرية. ولكن المعنى من حيث المعنى واحد، إنما الاختلاف بالإعراب. بورك من في النار، قال الشارع أو المفسر: أي بارك الله من في النار، بارك الله من في النار. قدر هذا ليبين أن فاعل البركة من؟ الله. أن فاعل البركة الله، وأن بارك يتعدى بنفسه. بارك الله فلانا كما يقال بارك الله بفلان، فهو يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. نعم. على ايش؟
على ان
المناداة غير لا الان لما سيقت في اللغة العربية اخذت حكم اللغة العربية. انا فهمت كلام هذا ما يصح، لان التفسير في الحقيقة لكل الكلام، ترجمة الكلام الذي وقع من الله سبحانه وتعالى لموسى في كل الجمل هذه، ما بس في قوله بورك، في كل الجملة. نعم. أقول يقول مؤلف رحمه الله: بارك الله من في النار. من إعرابها بدون تقدير المفسر؟ اسم موصول في محل رفع نائب فاعل. وقول من في النار أي موسى، ومن حولها أي الملائكة، أو بالعكس: من في النار الملائكة، ومن حولها موسى. واحتمال ثالث أن يكون من في النار موسى، ومن حولها البلاد التي حول هذه النار، لأنها بلاد الشام مباركة، أو من حولها أهله. نعم، كل ذلك في احتمال. نعم. لا، حول النار، حول النار. طيب، قوله من في النار فيه إشكال في الحقيقة، لأن فيل الظرفية والنار ظرف، فهل موسى في النار؟ المؤلف قدر لهذا، قال رحمه الله: وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف، ويقدر بعد في مكان. في عندكم يقدر بعد في مكان، يعني من في مكان النار، من في مكان النار. لأنه لو كانت النار حقيقة نعم لاحترق، ولكن يقدر مكان. فإذا قيل ما الفائدة، ما الفائدة من قوله من في النار وحذف المكان؟ قلنا الفائدة من ذلك والله أعلم شيئان. الشيء الأول القرب التام منها، والشيء الثاني أنه أن شعاع النار قد وصل هذا القريب منها، يعني النار كما هو واضح لها شعاع، لها شعاع، الإنسان القريب منها يكون في نفس الشعاع، فكأنه لقرب ووصول شعاع النار إليه صار كأنه فيها نفسها، ولا ما هو في نفس الشعلة هذا ما يمكن. هذا هو ما هذا والله أعلم الحكمة من كون الله سبحانه وتعالى قال من في النار. نعم ها إيه؟ حقيقة هذا هو الأصل. لا لكن ما لنا أن نقول إلا ما قال الله، والله تعالى أتعالى على كل شيء قدير. هذه النار عاد ما وقودها ما ندري، ما لنا أن نتكلم. نعم كثيرا
من المفسرين يتكلمون حول الموضوع هذا، يقولون أراد أن يأخذ منها شيء فاتجهت إليه ثم انقلبت إلى نور.
الشيخ بارك الله فيكم يقول الله تعالى ألم يأتهم نبؤ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فكل علم يأتينا عن هؤلاء الأمم من غير القرآن أو صحيح السنة فليس بشيء، غاية ما هنالك أن يكون من أقوال بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا القصص ما يجوز من يتعدى فيها القرآن إلا ما جاءت به السنة، لأن قوله لا يعلمهم إلا الله مش معناه قط أي خبر يأتي من غير طريق الله، لأنه لو كان هناك أخبار صحيحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمها، وهؤلاء المخبرون أيضا يعلمون. والله تعالى حصر لا يعلمهم إلا الله، وهذا من أقوى طرق الحصر الذي هو النفي والإثبات، النفي والإثبات لا يعلمهم إلا الله. فهذه الآية تبين لنا إن كل ما يقال في هذه القصة وكذلك في قصة سليمان وداود وغيرهم إن مسائل إن كان الشرع ينافيها أو مقام النبوة ينافيها فهي باطلة وكذب، كما في قصة داود اللي مر علينا نعم إن هذا أخي له 99 ناجح إلى آخر. وإن كان إنه ما يكذبه موقفنا فيها أن نقول لا نصدق ولا نكذب، أما أن نفسر بها كلام الله فهذا لا يجوز أن يفسر بها كلام الله. نعم طيب أنبور نعم ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، وسبحان الله رب العالمين. هل هذه الجملة معلوم للجميع أن سبحان اسم مصدر وأن عامله محذوف دائم قول، وأنه ملازم للإضافة، ملازم للإضافة، كل هذا شيء معلوم. وأن معنى سبحان الله أي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص، عن كل نقص وعيب. لكن هل هي الجملة هنا خبرية بمعنى الطلب أو خبرية على ظاهره؟ نعم يقول بعض المفسرين إنها تعجيب لموسى، تعجيب لموسى يعني اعجب وسبح الله سبحانه وتعالى عما لا يليق به، وأن هذا الأمر الذي رأيته والكلام الذي سمعت ما هو إلا كلام رب العالمين، فسبحان الله رب العالمين. فعلى هذا تكون الجملة الخبرية هنا من حيث المعنى يا آدم، تكون الجملة الخبرية من حيث المعنى طلبية، أي سبح الله، سبح الله رب العالمين عما لا يليق به. وإذا قلنا إنها على ظاهرها صار معناه ثناء من الله عز وجل المكلم المنادي، ثناء من الله على نفسه. أي المعنيين أشمل؟
الخبر
الأول الطلبية، الطلبية لأنها تتضمن إذا أمر بها موسى تتضمن أن الله أهل لها، فهذا هو الخبر. وتتضمن زيادة ثانية وهي تأكيد موسى عليه الصلاة والسلام واعتقاده بأن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب. وقوله سبحان الله رب العالمين، ايش معنى الرب؟ المالك المتصرف، لكنها ايضا متضمنة في معنى ادق وهو التربية. فهو سبحانه وتعالى يربي مع كونه مدبرا خالقا متصرفا. والعالمين كل من سوى الله فهو من العالمين. وسموا عالمين قيل لأنهم علم على خالقهم، علم ودليل عليه، فإن كل ما في الكون شاهد بوحدانية الله تبارك وتعالى وبما تقتضي هذه الأكوان من معاني ربوبيته سبحانه وتعالى. وسبحان الله رب العالمين. نعم نعم. معناها أنه يربي عباده تربية حسية ومعنوية. التربية الحسية مثلا لنضرب مثلا بالإنسان، كونه في الخلقة يتطور من شيء إلى شيء عقلا وجسما وفكرا، هذه تربية. هذا الطفل الصغير لو فرضنا أن هذا الطفل الصغير إن عقله كالكبير يمكن أن يعيش؟ ها؟ ما يمكن يعيش، لأنه ما يتحمل الأشياء التي تقابله. نعم. فهذا الطفل لو فرضنا في عقل كبير، كان لو مثلا تسبح أمه تروحانه، ها؟ ما يستقر أبدا. وكان يبدأ يدبر وزين وسوى كذا وزين كذا، ما هو بلا. بالعكس لو كان سبيل بعقل الصغير ما استطاع أن يعمل شيئا. وهكذا أيضا الطعام، يأتي الإنسان شيئا فشيئا، هذه من التربية الحسية. والتربية المعنوية ظاهر أن الله سبحانه وتعالى يربي عباده بالإيمان بالعلم النافع وشيئا فشيئا. وسبحان الله رب العالمين. يا موسى من جملة ما نودي، ومعناه تنزيه الله من السوء، يقصد معنى التسبيح. يا موسى إنه أي الشأن، ها في عندكم إنه أي الشأن، أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم. هذا تفسير الضمير. ضمير الشأن هو ضمير يتصل ويفسر بالجملة التي بعده، فعلى هذا يقول إنه هذا الشأن وأنا الله العزيز الحكيم، هذه تفسير لهذا الضمير. أما من حيث الإعراب فإننا نقول إن حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، والها إنه اسمها، وأنا الله مبتدا الخبر، والجملة في محل رفع خبر إن. وقال بعض المفسرين إنه أنا، إنه أنا، فرأوا أن ألها ضمير لا ضمير شان، ضمير حقيقي للمتكلم. ثم قال أنا يعني إن الذي يكلمك أنا، إن الذي يكلمك أنا. ثم بيّن هذا الضمير بقوله الله العزيز الحكيم. نعم، لكن ما سلكه المؤلف أقرب، وإن كان الثاني محتملا، وفهمتم الفرق بين المعنيين. الثاني يقول إن ضمير إن حرف توكيد وينصب الاسم ويرفع الخبر، والها اسمها وليس ضمير كان، وأنا خبره. نعم، يرون أنا هي الخبر، والأول يرون أنا الله هو الخبر، أنا الله هو الخبر. يعني أن الله قال لموسى إنه أنا، يعني إن الذي يكلمك أنا. وكلمة إنه أنا هل يتبين من هو؟ ما يتبين. نعم، ولهذا نهي أن يقول الإنسان إذا استأذن عند الباب وقيل له من، فقال أنا. طيب إذن أنا هنا مبهمة، بينت بقوله الله العزيز الحكيم. نعم يعني يستقيم، لكن الأول أقوى، الأول أقوى. إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم، فهذا الذي قدر المؤلف أحسن من الذي قدره بعض المفسرين مثل الزمخشري.
الله العزيز
الحكيم. نعم يتصل بيان للضمير، الله مبتدا والعزيز خبر والحكيم خبر ثاني، وهي بيان لأنا. إنه أنا الله العزيز الحكيم. قال الله ابتدى بالألوهية، والله تبارك وتعالى هو الاسم العلم على الله الذي لا يسمى به غيره، وجميع ما يأتي من أسماء الله دائما تجدونها تبعا لهذا الاسم، دائما يصدر أسماء الله في كلمة الله لأنه العالم الذي لا يسمى به غيره، ثم تأتي الأسماء بعد ذلك تابعة له. والعزيز ما معناه؟ القوي الذي لا يغلب، القوي الذي لا يغلب، بل هو الغالب، بل هو الغالب. نعم. وقيل إن العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ لا عزة الامتناع، عزة الامتناع. وقالوا إن إنها مشتقة من 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 الأرض العزاز، الأرض العزاز يعني الصلبة القوية، ونحن نسميها باللغة العامية عزة، نحذف الزاي الثانية. فالعزيز معناه هو القوي الغالب الذي لا يغلب. إذا قلنا بهذه الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة، والقدر والامتناع. طيب وقوله الحكيم تقدم لنا الكلام عليه، وإنما ذكر الله له ذلك ليشعره بأن مآله للعز، وأن ما سيوحى إليه فهو حكمة، لأن الصابر من العزيز يكون عزيزا، ومن الحكيم يكون حكمة. وألقي عصاك، عصاه ما هي العصا التي معه؟ عصا يتوكأ عليها ويفش بها على غنمه، عصا عادية. نعم. فإضافتها إلى موسى عليه الصلاة والسلام إضافة ملك مملوك إلى مالكه، وليس مخصوص إلى من اختص به، أي أن هذا العصا ليس له اختصاص، وأنه عصا من جوهر معين أو ما أشبه ذلك، وعصا عاد ألقى عصا فألقى، فلما رآها تهتز. هذا أيضا من إيجاز الحدث كما مر، ودائما القصص يكون فيها إيجاز حد، لأن المحذوف دائما يكون معلوما من السياق، فيكون حذفه سهلا وميسرا. وقد قال ابن مالك رحمه الله في الألفية قاعدة من أكثر ما يكون، هو ذكرها في ذات المبتدا وهي صالحة لكل شيء، قال وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، وحذف ما يعلم جائز هذا قاعدة، هذه قاعدة حذف ما يعلم جائز. طيب قال فألقى فلما رآها تهتز تتحرك، ولكن تفسير الاهتزاز بمطلق التحرك فيه نظر، لأن الاهتزاز أبلغ من التحرك، كأن الاهتزاز فيه نوع من القوة والاضطراب، كأنها جان حية خفيفة، وقيل حية عظيمة، وقيل الذكر من الحيات الجان. وأي كان فإنها صارت هذه العصا اللي كانت في يده عصا، ألقاها فصارت حية تهتز وتتحرك وتضطرب مثل الجان، يعني الحية العظيمة. ولا مدبرا، لا عندك خفيف. نعم 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 يطلق على هذا وهذا من الأسماء المشتركة. نعم فإذا قوله تعالى في سورة طه فإذا ألقاها فإذا هي حية حية تسعى. لا لا نفس الشيء قصة واحدة. لا ما في إجاز، الإجاز في قول فألقاها تقدير فألقاها إجاز ها؟ إلا وألقاها فأكف فألقاها لا لا هذه جملة محذوفة. نعم ألقى عصاك تفسير ضع عصاك من التفسير هذه فألقى عصاك فلما راها تهتز. لو أخذنا الآية بظاهرها لكانت تهتز وهي بيده قبل أن يلقيها لكن الآية لابد فيها من شيء محذوف فألقاها فإذا هي تهتز. قبله عنده يعني قبله مثل ما قدرها المؤلف مبارك
يعني الجهاز يكون نفس كلام
محفوظ ايه هذا فألقاها محفوظ
هو الذي
محفوظ ايه هو محفوظ ولا بد من تقديره لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال ألقى عصاك فلما أراها تهتز. لو أخذنا بظاهر القرآن كان لما أمر أن يلقي عصاه اهتز فلا بد من تقدير شيء. نعم كأنها جان ولا مدبرا ولا هذه جواب لمنا ولا جواب لمنا ومدبرا حال ولا مدبرا يعني هاردا ولهذا يقول سبحانه وتعالى ولا مدبرا ولم يعقب يرجع لماذا ولا خوفا من هذا لأن هذا بطبيعة البشر إن إنسان ألقى عصاه وصار حية تسعى لا بد أن يخاف لا سيما وأنه عليه الصلاة والسلام ما علم أنه سيرسل وأنه رسول إنما كلمه الله سبحانه وتعالى وإلى الآن ما صار شيء. فالحاصل هذه طبيعة البشر لا بد أن يولي وليس في هذا نقص من النبي صلى الله عليه وسلم لأن الأمور البشرية فات للرسل وغيرهم ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينسى في أعظم العبادات في الصلاة ويقول إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا وليس في هذا أي قدح للرسل ولا مدبر ولا معقب. فقال الله تعالى له يا موسى لا تخف منها فقال الله تعالى يا موسى هذه فيها أيضا إجازة بالحرف ونحن نقول باختصار جميع القصص ولا فيما قصص طويلة غالبا يكون فيها إجازة حرف وأحيانا تكون جملة وأحيانا جمل. نعم وسيأتينا إن شاء الله في القصص التي في السورة التي هذه شيء كثير من هذا. نعم هذا معنى الجان معنى الجان هذه قال يا موسى لا تخف وناداه باسمه ليطمئنه لأن الإنسان اللي يناديك وهو يعرفك تطمئن إليه أكثر. لم يقل يا هذا لا تخف أو يا مولي لا تخف بل قال يا موسى لأنه معلوم أن اللي يعرفك تطمئن إليه أكثر ولا لا. الآن لو مثل رئيس عدو ظننته عدوا ثم هربت منه فقال يا فلان يا فلان تطمئن ولا لا تطمئن أكثر لأن تقول هذا عاصم ما ينال لي بسوء. يا موسى لا تخف منها والتقييد بمنها الذي أوجب للمؤلف أن يأتي به هو ظاهر السياق لأن الظاهر أن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هرب منها فقال لا تخف إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيره معلوم الذي بحضرة الله عز وجل ما يمكن يخاف من شيء لأنه في كنف الله تعالى وفي جواره، فلا يمكن أن يخاف وهو عند الله. وقوله إني لا يخاف لدي المرسلون، هذا أيضا فيه بشارة لموسى صلى الله عليه وسلم بأنه عند الله وأنه من المرسلين. ومعلوم أنه إذا بشر بمثل هذه البشارة سوف يزول عنه الخوف نهائيا، وسوف يحل مكان الخوف أمن، نعم، ومكان الذعر سرور. لا تخف إني لا يخاف لدي مرسلون، نعم. ها؟
أقول هل لا أخاف كيف تبرد
الحجر؟ أي نعم، مين؟ هنا
ما تغير،
ما تغير. وهي التي ألقاها أيضا للسحرة وأثرت سحرهم، نعم. لا يخاف لدي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له. سبحان الله عظيم. قد يقول قائل ما لهذه الجملة وللكلام الذي يقيل إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء؟ لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله له إنه إني لا أخاف لدي المرسلون، لعله تذكر أنه قد وقع منه خطيئة. مش الخطيئة؟ أنه قتل نفسه، قتل نفسه، نعم. وكأنه عندما يتذكر هذا قد يستبعد في نفسه أن يكون من الرسل، فقال الله سبحانه وتعالى إلا من ظلم ليذكره بما من به عليه من التوبة. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. بدل المؤلف فسرها بقوله أتى، أتى حسنا، نعم، لأن ظاهره في الحقيقة ما يستقيم به المعنى. بدل حسنا بسوء، أين المفعول؟ فالأهميز كذا من كذا، لكن أنا أقولها يعني. بدل حسنا بسوء، لأن بدل تدل على أن هناك بدل ومدل منه. فإذا قلت بدل حسنا وشوبه بسوء، يسأل الحسن مدفوع والسوء مأخوذ. قول بدلت ثوبي بثوبك، أين المأخوذ؟
الأخير
ترى لا. فهنا بدل حسنا لو أخذنا بظاهرها معناه أنه ترك حسنا وأخذ سوءا. ولهذا فسر المؤلف قوله بدل بأتى، والدليل على ذلك أنه لو كان المراد بالتبديل ظاهر معناه أو ظاهر معناه ما صح أن يعبر بقوله بعد سوء، بعد سوء. لو كان كذلك لقال بدل حسنا بسوء، ما قال بعد. فلما قال بعد سوء علم أن بدل هنا بمعنى استبدل، بمعنى استبدل، واستبدل بمعنى أخذ، استبدل بمعنى أخذ. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأخذ مثل ما قال بمعنى أكل. والمعنى من الآية الكريمة أن من أتى حسنا بعد سوء فإن هذا الحسن ينفي السوء. ولهذا قال فإني غفور رحيم، يعني أغفر له. جملة فإني غفور رحيم إذا قال قائل ما مطابقتها للشرط؟ لأن من ظلم استبان وشرابه من ظلم، من ظلم؟ لا من اين اسم شر في آدم، اسم شر في آدم، وليست اسما موصولا مستثنى، لأن الاستثناء هنا منقطع. من ظلم، ظلم فعل.